ما نبحث عنه نجده في القصص. يا مكان حقل من زهور القصص القصيرة.
مجرد كابوس بقلم فاطمة بصوت ريان بن عبد الرحمن. هي امرأة ذات صوت يقطر حنانا وامتنانا. في كل مرة أزور ابنها تحتفي بي احتفاء قد لا يليق بي، لكن احتفاءها ينبع من صداقة الوثيقة بابنها إياب. تذكرتها وأنا أنتظر إياب مركز النظر على باب العمارة المتهالكة التي يسكنها. اتصلت به كثيرا لدرجة أني توقفت عن عد مكالماتي. انتظرت مدة أطول قبل أن أتخذ خطوة جريئة بالضغط مرتين على بوق السيارة. فعلتها بسرعة خاطفة وأنا أتلفت يمنة ويسرى. لا تسيء الظن بي، فآخر مرات أقدمت على هذا الفعل خرج لي 3 مراهقين حمقى متعجرفين، تهجموا على سيارتي، هشموا زجاج إحدى النوافذ، وأحدثوا خدوشا على طلاء سيارة الأحمر القاتم. لكن حمدا لله يبدو أن المشاغبين ليسوا في ديارهم الليلة، فنجت سيارتي بأعجوبة. أوه، وأخيرا صديقي إياب، ها هو يقبل مرتديا قميصا أسود كسواد شعره القصير وشواربه الرفيعة. يصعد السيارة بجسده النحيل، نظر إلي بعينيه الجاحظتين، وبمجرد التقاء عيوننا عرفت أنه ليس بخير. عيناه تخبراني أنه مرتبك ومضطرب، وأنه ليس كعادته الهادئة المتزنة. هناك شيء ما قضى مضجعه وسرق ألوان وجهه. بادرته بالسؤال عن حاله وحال والديه، فأجابني ببرود مشيحا بوجهه إلى الناحية المعاكسة لي: الحمد لله كلنا بخير. حمدت الله على ذلك مع يقيني بوجود خطب ما. حركت منقذ السيارة ومضينا في الطريق إلى وجهتنا، إلى حفل تخرج أحد زملائي. في الحقيقة أنا لا أعرف صاحب الحفل جيدا، فمنذ انتقالي أنا وأبي من العاصمة إلى هذه المدينة الجبلية المعزولة عن العالم، وأنا وحيد بعض الشيء، حتى تعرفت على إياب في بداية السنة الدراسية 3 في الثانوية. إياب فتى محترم جدا من عائلة صغيرة ومتواضعة، تتكون من والده الكبير في السن ووالدته ذات الابتسامة الحنونة التي تقطر امتنانا، وأخيه الأكبر هاشم المسجون بتهمة قتل منذ سنوات. لسبب ما لم يحكم على هاشم بالإعدام. هذه المعلومات عرفتها من أمه عندما كنت أزورهم، فإياب لا يتحدث كثيرا عن عائلته، ولأن ظروفنا تشابهت فقد تطورت صداقتنا، وفي مدة قصيرة جدا اعتدنا بعضنا بعضا. ظللت أحاول طوال الطريق أن أفتح باب الحديث معه، لكنه كان عنيدا، ففي كل مرة كان يغلق في وجهي ذلك الباب بعد بضع كلمات. ونعود إلى نقطة البداية حيث يسود الصمت المكان. وصلنا أخيرا إلى وجهتنا، استراحة تبعد عن المدينة نصف ساعة على الطريق الشمالي. مساحتها صغيرة وجدرانها عالية، تفوح منها رائحة الطين والرطوبة، وبابها تكسوه طبقة سميكة من الصدأ تجعلك تتعجب كيف أنه ما زال يتحرك. دخلنا أنا وإياب حاملين بين أيدينا هدايا متواضعة، قمنا بتغليفها على عجالة. ألقيت السلام وجلست معهم، اختلست النظر إلى إياب مبتسما على أن أجد في وجهه ارتياحا، لكن تلك الابتسامة ما لبثت أن تلاشت. أصابني الذهول من منظر صديقي، كان واقفا عند الباب ينظر إلي بذعر. بدأ الرعب جليا في ملامحه وفي رجفة أطرافه. لقد لاحظ الجميع تصرفه الغريب، وبدأ بعضهم بالتهامس حول هيئته. حينها وبلا تردد وقفت على قدمي وبملامح حاولت جهدي أن تكون متماسكة. ركزت نظرتي إلى عيني الخائفتين وقلت موجها كلامي إلى الجميع: عذرا منكم يا رفاق، لا لكن يبدو أن إياب قد تلقى مكالمة تتضمن خبرا سيئا. حينها لمحت تفهمهم وانصراف أعينهم عنا بمحاولة اختلاق أي حديث. أما أنا فقد سحبت إياب بسرعة إلى غرفة الجلوس المجاورة وطلبت منه أن يهدأ ويخبرني عن سبب حالة الهلع التي أصابته اليوم والتي لا أجد لها إلى الآن أي تفسير. بعد أن التقط أنفاسه نظر إلى عيني وفاجأني بسؤاله: هل تسامحني إذا متنا الليلة؟ حاولت التماسك من وقع كلماته علي. ماذا يقصد بإذا متنا؟ تلا سؤاله صمت طويل. كدت أفقد أعصابي لولا أنه تحدث أخيرا. قال وقد زاد ارتجاف صوته:
رأيت بالأمس حلما مزعجا، وقبل أن تقول لي إنه مجرد كابوس دعني أحكي لك التفاصيل التي أتذكرها بشكل واضح. لقد كنا أنا وأنت وكأننا نغادر هذه الاستراحة في طريقنا إلى مكان ما، لكننا لم نكن نعرف وجهتنا. بعد قرابة 10 دقائق انتابنا شعور أننا لم نكن وحدنا في السيارة. سرت قشعريرة في بدني عندما أحسست أن هناك شخصا ما خلفي ينظر لمؤخرة رأسي. التفت فوجدت شخصا بدا وجهه مألوفا لي. كان رجلا ضخم البنية يبدو في عقده الرابع، يتخلل لحيته السوداء بعض البياض، حنطي البشرة، يرتدي قميصا أخضر باليا وتفوح منه رائحة السجائر النتنة. عندما نظرت إليه ابتسم لي ابتسامة صفراء لم أفهم معناها حتى رأيته يخرج مسدسا صغيرا من جيب بنطاله. عندما ألصق فوهة المسدس في منتصف جبهتي شعرت ببرودة الحديد تتسرب إلى كل عظمة في جسدي وتجبرها على الارتعاد. بعد أن تأكد من استسلامي التفت إليك وأمرك بمواصلة القيادة. استمر هذا الرجل ممسكا برقبتي وموجها فوهة مسدسه اللعين نحو صدغي الأيسر طوال الطريق. تمادى في انفعاله وأصبح تارة يصرخ عليك بأن تستمر في القيادة، وتارة علي أنا بأن أتوقف عن البكاء والتوسل إليه مثل الأطفال. لا أعرف كم بقينا نسير في ذلك الطريق الذي بدا لي وكأنه لن ينتهي. شعرت بأننا بقينا دهرا حتى أمرك أخيرا بالتوقف. وعندما نزلنا من السيارة وجدنا أنفسنا أمام هذه الاستراحة مجددا، فقام بإدخالنا في نفس هذه الغرفة التي نتحدث فيها الآن وصرخ قائلا:
اركعا على ركبتيكما بسرعة.
نفذنا طلبه بسرعة وجثينا على ركبتينا. قلت له بصوت واهن أرهقه البكاء:
أرجوك نحن لم نفعل لك شيئا، لم نؤذي أحدا في حياتنا قط.
أكملت أنت باكيا:
أبي رجل ثري وسيعطيك كل ما تحلم به، وما لم تحلم به صدقني سيفعل أي شيء من أجل سلامة ابنه الوحيد.
قطعك بصوت أجش لم أسمع أغلظ منه:
وأنا أيضا كنت سأفعل أي شيء من أجل إنقاذ ابن الوحيد، لكن هاشم قتله.
أكمل وهو يرفع مسدسه إلى رأسي:
هاشم أخوك أنت.
وقبل أن يطلق النار علي حاولت أنت أن تهجم عليه بلكمة كان قد لمحها بطرف عينه، فصدها وحول مسار رصاصة مسدسه إلى رأسك. بعد أن أطلق النار عليك التفت إلي وقال:
لقد سمعت صوت هذه الرصاصة يا إياب. يقال أن الطلقة الوحيدة التي لا يستطيع الإنسان سماعها هي التي ستقتله، ما رأيك بذلك؟
قالها بنبرة باردة ودماؤك تملأ المكان، ثم رفع مسدسه مرة أخرى وصوبه هذه المرة على رأسي وقال:
أما صوت هذه الرصاصة فلا أظنك ستسمعه.
استيقظت فزعا ألهث بحثا عن هواء ألتقطه، محاولا التمييز بينما إذا كان ما حصل حلما أم حقيقة.
نظرت إلى إياب أتأمل أنفاسه المتقطعة ومتعاطفا مع حالة وجهه الهلعة، وقلت محاولا تهدئته:
نعم يا إياب هذا لم يكن حلما،
لقد كان كابوسا، مجرد كابوس يا أخي. حينها قطع حديثي صوت باب فتح من خلفي، وهبت علينا رائحة سجائر إنتنا، ورأيت عيني إياب تحدقان برعب نحو الجسم القابع خلفي. التفت بسرعة ناحية الباب فوجدته رجل في العقد الرابع من عمره يحمل في إحدى يديه سلاحاً.